أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأقسام المتصورة في الموردين اللذين ذكرناهما، وهو تعارض الأصول وتعارض الأصل الاستصحاب مع غيره من الإمارات وغير ذلك. قلنا بأن الأقسام ستة. القسم الأول ما إذا كان في تعارض الاستصحابين، فيما إذا كان أحدهما سببا للشك في الآخر، كما كالمثال الذي ذكرناه أنه هناك كر نشك في ماء نشك في طهارته ونجاسته، غسلنا فيه شيء متنجس، فحينئذ هذا الماء استصحاب عدم الكرية يوجب نجاسة الماء وعدم تطهير ذلك الثوب المتنجس، فيكون أحدهما سببا في الشك في الآخر. وذكرنا بأن الأصل الجاري في السبب متقدم على الأصل الجاري في المسبب، لما عرفتم من أن الارتكاز العرفي هو أنه إذا كان هناك سبب ومسبب، الأصل الذي يجري في السبب يزيل الشك بالنسبة إلى الموضوع الآخر، فلا يجري الأصل في الآخر. فجريان الأصل في السبب تخصيص، وجريان دون العكس فإنه تخصيص بلا مخصصين. هذا هو القسم الأول. ثم ذكرنا أنه لا فرق في أنه نسمي هذا التقديم بالورود أو نسميه بالحكومة أو بنكتة أخرى بالتنزيل، فإنه لا يفرق في ذلك، ولا ثمرة علمية بلا ولا ثمرة عملية بل ولا علمية في البين. ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون مؤدى الأصلين متفقا أم يكون المؤدى مختلفا فيهما. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما إذا كان هناك سببية ومسببية بينهما، الشك في أحدهما سبب للشك في الآخر، وكذلك في العكس سببية ومسببية بينهما. قلنا بأن مثل هذا لا وجود له، مجرد فرض ووهم، لا وجود له في الشرعيات ولا في الخارجيات، لأنه يستلزم الدورة. القسم الثالث ما إذا لم تكن بينهما مسببية ومسببية، إلا أن الجريان الأصل في الطرفين أو فيهما يستلزم مخالفة عملية، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فإنه لا إشكال في أنه إذا أجرينا الأصل في أحد الأطراف وأجرينا الأصل في الطرف الآخر يستلزم مخالفة عملية في البين. هذه المخالفة العملية أوجب سقوط الأصلين حينئذ، تعارضهما وتساقطهما حينئذ، ولا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر إلا إذا كان هناك مرجح في البين، كما أنه لا يجري الأصل في الفرد المردد إذ لا وجود للفرد المردد، فلا يجري الأصل لا في الطرفين لتعارضهما وتساقطهما، ولا في أحدهم المردد لعدم وجود الفرد المردد، ولا دليل على التخيير نجري لا ترجيح في البين نجري في أحدهما دون الآخر. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع ما إذا لم يكن في البين سببية، ولا يكون في البين مخالفة عملية، ولكن هناك مخالفة علمية، نعلم بأن هنا علم تحقق نجاسة في البين، كما إذا علمنا بنجاسة الإناءين ثم علمنا بطهارة أحدهما، فإن جريان الأصل في كل واحد منهما لا يستلزم مخالفة عملية نجري الاستصحاب في هذا الإناء ونحكم بنجاسته، نجري الاستصحاب في الإناء الآخر ونحكم بنجاسته، ولا يستلزم أي مخالفة عملية، إلا أنه يستلزم مخالفة علمية باعتبار أننا علمنا بطهارة أحد الإناءين، فلا يجري الأصل في المقام لاستلزامه لمخالفته لما هو المعلوم حينئذ. هذا هو القسم الرابع. القسم الخامس: ما إذا لم تكن سببية في البين، ولا مخالفة عملية ولا مخالفة علمية، لكن دل الدليل من الخارج على عدم جريان الأصل فيهما، كما إذا علمنا بوجود ماء ينقص عن الكر بمقدار معين وتممنا ذلك المقدار المعين بماء نجس، فإنه هنا يمكن القول بأنه نجري الأصل في الطرف، تممناه في طرف معين منه، نجري الأصل في الطرف المعين ونحكم بنجاسة ذلك الطرف الذي سكبنا فيه الماء، ونحكم بطهارة بقية الأطراف لاستصحاب الطهارة حينئذ، يمكن القول بذلك. لكن قام الإجماع على أن الماء الواحد في المحل الواحد لا يختلف حكمه من حيث النجاسة والطهارة، فإما أن يكون الماء طاهرا وإما أن يكون الماء نجسا، أما بعض هذا الماء يكون طاهرا وبعضه يكون نجسا لا يمكن، قام الإجماع على بطلانه. فهذا الدليل مما أوجب عدم جريان الأصل في الطرفين، إذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الذي تممنا فيه الكر بالماء النجس استصحاب النجاسة، والبقية الأطراف نشك في نجاسته نستصحب الطهارة، لكنه لولا الإجماع هذا. أما أنه إذا قلنا بأن الماء الواحد في المحل الواحد لا يختلف حكمه من حيث النجاسة والطهارة، فلا يجري أصل في الطرفين حينئذ لأجل هذا الدليل، إلا أنه قد يستشكل في المقام من أنه جريان الأصل في ذلك الطرف الذي تممنا فيه الكر واستصحاب النجاسة يكون استصحاب النجاسة سببا للشك في نجاسة الأطراف الأخرى وبقاء طهارة الأطراف الأخرى. وقلنا في القسم الأول أنه إذا كان أحدهما سببا والآخر مسببا نجري الأصل في السبب ويلغى الموضوع الآخر، فلا يجري الأصل فيه حينئذ، فيدخل في القسم الأول هذا. فإن هنا أجرينا الأصل في هذا الطرف وحكمنا بنجاسة هذا الطرف، هذا الطرف يكون سببا الشك يكون سببا في الشك في طهارة بقية الأطراف، فإذا أجرينا الأصل في هذا الطرف يستلزم إلغاء الشك في الطرف الآخر ونحكم بنجاسة الماء جميعا. إلا أن السيد الوالد أجاوب عن هذا من أن هذا صحيح، إنما حدثت السببية من ناحية الإجماع الذي قام على أن الماء الواحد في المحل الواحد لا يختلف حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، لولا الإجماع هذا لما كانت سببية ومسببية في البين. الإجماع لما قام على أنه لا اختلاف في الحكمين في الماء الواحد فحينئذ أوجب السببية والسببية، فرجعنا إلى الإجماع حينئذ. فالإجماع هو الدليل الذي دل على عدم جريان الأصل في الطرفين حينئذ، وإلا لو لم يكن إجماع في البين لما كان مانعا من جريان الأصل في الطرف الذي تممنا فيه الكر ونستصحب نجاسته، ونجري الأصل في الأطراف الأخرى فيها ونستصحب طهارة بقية الأطراف، إلا أن الإجماع قام على ذلك. لكن يمكن الجواب عنه بأن هنا سببية عرفية، أننا إذا أتممنا الكر بماء نجس أوجب وسبب في شك في طهارة بقية الأطراف، سببية عرفية في البين. حينئذ هذه السببية العرفية بانضمام الإجماع على أنه لا يختلف الحكم الماء الواحد في المحل الواحد من حيث الطهارة والنجاسة، يكون هنا هذا المثال يدخل في القسم الأول، ولا بد من ضرب مثال آخر لهذا القسم، وإلا هذا القسم في حد نفسه صحيح إذا قام الدليل على عدم جريان الأصل في الطرفين نتعبد بذلك الدليل ولا يجري الأصل حينئذ، لكن هذا المثال يمكن إدراجه في القسم الأول ويخرج من هذا القسم. هذا هو القسم الخامس. القسم السادس: ما إذا لم تكن أي واحد من هذه العناوين لا سببية في البين ولا مخالفة عملية في البين ولا مخالفة علمية ولا دليل على عدم جريان الأصلين وإلغاء الأصلين في الأطراف، بل هناك شيء آخر. ما إذا كما إذا توضأ بماء مردد بين الطهارة والنجاسة غفلة، غفل عن هذا الإناء وكان يعلم بأنه مردد بين الطهارة والنجاسة، غفل وتوضأ عن هذا الماء ثم التفت حينئذ، يمكن القول بجريان الاستصحاب في الحدث فنقول ببقاء الحدث، ونجري الاستصحاب في اليدين والوجه، استصحاب الطهارة لأنها كانت طاهرة فنستصحب طهارة الوجه واليدين، فحينئذ نقول باستصحاب طهارة أعضاء الوضوء الذي توضأ بهذا الماء المردد بين النجس والطاهر، واستصحاب الحدث هذا إذا قلنا بالتفكيك في لوازم الأصول لما تقدم سابقا بحث في أنه يمكن التفكيك بين لوازم الأصول، يجري أصل في هذا ويجري أصل في هذا وكل أصل يترتب عليه الأثر حينئذ، ونفكك بين لوازم هذين الأصلين فنرتب الأثر على استصحاب الحدث فلا يجوز الصلاة بغير وضوء، ونرتب الأثر على طهارة هذه الأعضاء فنحكم بطهارتها باستصحاب ونحكم بطهارة الأعضاء، إلا أنه إذا قلنا بعدم جواز التفكيك في لوازم الأصول فإن هذا القسم يدخل في القسم الرابع من أنه يستلزم منه مخالفة علمية نعلم بوجود نجاسة بطهارة بهذا الماء وتردده بين النجاسة والطهارة، نعلم بوجود الحدث ونشك في بقاء الطهارة طهارة الأعضاء حينئذ، فهذا القسم يدخل في القسم الثالث. فإن قلنا بلوازم بجواز التفكيك في لوازم الأصول هذا يكون قسما بحد نفسه، وإن لم نقم نقل بجواز التفكيك بين لوازم الأصول يدخل في القسم الثالث الذي قلنا بأنه إذا استلزم من جريان الأصل في الطرفين مخالفة علمية، وهذا في هذا المورد يستلزم مخالفة علمية. هذه هي الأقسام التي ذكرناها، والمتحصل من ذلك كله أنه في تعارض الاستصحابين الأصل فيها التساقط إلا إذا دل دليل على ترجيح أحدهما على الآخر، فالأصل فيها التساقط إلا إذا قام دليل معتبر على ترجيح أحدهما على الآخر، وهذا الدليل تقدم سابقا تارة تكون إمارة أو غيرها أو نكتة وقرينية في البين، بنكتة القرينية أظهرية وظاهرية نصوصية وظاهرية ونحو ذلك مما ذكرناه سابقا، هذا هو الأصل. إلا أنه ذهب بعضهم من أنه الترجيح لا بد أن يكون التماس الترجيح في هذا المورد، أي في مورد تعارض الاستصحابين، فإن لم يكن الترجيح فالتخيير حينئذ، ليس الأصل التعارض والتساقط بل الأصل التخيير حينئذ، إذن يتخير هذا المكلف بين أخذ بأحد هذين الاستصحابين المتعارضين. استشكل السيد الوالد من أن هذا المرجح إما أن يكون إمارة معتبرة فحينئذ لا إشكال في تقدم الإمارة على الأصل ولا حاجة إلى الأصل إن كانت إمارة معتبرة في البين، فقد تقدم سابقا أن الإمارة متقدمة على الأصل بأي وجه كان الإمارات معتبرة، وإن كانت الإمارة غير معتبرة فلا دليل على الترجيح بالظنون الغير المرتبحة مرجحة بالظنون الغير المعتبرة، لا دليل على الترجيح بظن الحاصل من القياس، لا دليل على الترجيح بالظن الحاصل من الاستحسان ونحو ذلك. فإن كانت الإمارة من الظنون الغير المعتبرة ولم يقم دليل على اعتبارها، فحينئذ لا يحصل الترجيح بهذه الإمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على الترجيح بالظنون الغير المعتبرة. وإن كان الترجيح بأصل آخر، هناك أصل يعارض مع هذا الأصل، قام أصل ثالث مرجح لأحد الأصلين، ولا يكون الترجيح بالأصل الآخر لعدم دليل أيضا على الترجيح بالأصل، فالترجيح ينحصر بالإمارة المعتبرة، ومع وجود الإمارة المعتبرة لا تصل النوبة إلى الأصل، إذ الإمارات متقدمة على الأصول بأي وجه كان، ورودا حكومة وغير ذلك متقدمة على الأصول. فعينئذ إن فقدت هذه الإمارة فالتعارض والتساقط حينئذ، فما هو الدليل على التخيير؟ من أين أتى التخيير حينئذ؟ لا دليل على التخيير بين الأصلين بعد تعارضهما. لكن يمكن الجواب من أن الترجيح لا يختص بخصوص الإمارة كما تقدم سابقا، إذ ربما يكون الترجيح بنكتة القرينية في البين، وقد تقدم سابقا أن القرينية تارة تكون الأخصية تارة تكون الأظهرية ونحو ذلك، مما ضربنا الأمثلة لكل واحد من هذين الأخصية والأظهرية. فربما تكون هناك إمارة في البين بنكتة الأخصية قدمناها على الأصل، هذه النكتة خصصنا قدمنا الإمارة كما في مثال قاعدة اليد وقاعدة التجاوز، فإن قاعدة اليد دائما في موردها إصالة عدم اليد، إذ أن هذه الحاجة كانت ملك للغير انتقلت إلي حينئذ، فإصالة عدم الانتقال عدم الملكية بأي وجه هذا الأصل يجري، فقاعدة اليد دائما في وغالبا في موردها الأصل العدمي. كذلك قاعدة التجاوز، فإن في موردها دائما إنما هو أصل عدم إتيان ذلك الجزء. فلذلك هاتان القاعدتان لو قلنا بتقديم الأصل في موردهما يستلزم إلغاء هاتين القاعدتين، فلأجل غلبة وجود الأصل المخالف فيهما قدمنا قاعدة اليد وقاعدة التجاوز على الاستصحاب حينئذ لاستلزامه الأخصية، ولو قدمنا الأصل أي الاستصحاب في موردهما لاستلزم لغو هاتين القاعدتين. فهناك أخصية في البين قدمنا القاعدتين على الأصل، وهناك أظهرية في البين، أن هذا الدليل أظهر وذاك ظاهر، هذا الدليل نص وذاك ظاهر، فيقدم العام على المطلق كما يقدم الأظهر على الظاهر، فلا يختص تقديم بخصوص وجود إمارة، بل ربما يكون التقديم بنكتة القرينة قرينية، وهذه القرينية ربما يكون في نفس دليل الأصل أي دليل الاستصحاب ودليل المعارضة حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذه الأقسام، فحينئذ هذه الأقسام وهذين الموردين اللذين ذكرناهما، تعارض الاستصحاب مع غيره من الأصول، تعارض الاستصحاب مع مثله من الاستصحاب ذكرنا ومتنافيين، ومن جميع ذلك يظهر حكم المورد الثالث وهو تعارض الاستصحاب العرضي، فإن التعارض تارة يكون ذاتيا وتارة يكون التعارض عرضيا، ومثاله ما ذكرناه في القسم الثالث من أنه هناك علم إجمالي في البين، فلو أجرينا الأصل في كل واحد من الطرفين يستلزم منه مخالفة عملية، كما في موارد أطراف العلم الإجمالي، فإنه إجراء الأصل في أطراف العلم الإجمالي يستلزم مخالفة عملية. فحينئذ حكم الأصوليون بالتعارض والتساقط، هذا الأصل يجري في هذا الطرف من دون إشكال، إذ الدليل يشمله، وهذا الأصل يجري في الطرف الآخر، إذ دليل الاستصحاب يشمله، لكن يتعارضان ويتساقطان حينئذ، ولا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر، فإن ترجيح أحدهما ليكون من ترجيح غير بلا مرجح، كما لأنه لا يمكن إجراء الأصل في الفرد المردد لعدم وجود الفرد المردد في الخارج حينئذ. هذه هي التي ذكرناها في القسم الثالث، وتقدم التفصيل في بحث العلم الإجمالي، هذا لا إشكال فيه، الكل متفقون على ذلك، أي لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، إلا أن الكلام والإشكال في كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أنه في مورد علل عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي بالتعارض والتساقط، هذا في مورد، وفي مورد آخر قال بأنه لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي للتنافي بين صدر دليل الاستصحاب وذيل دليل الاستصحابي، فإن من أدلة الاستصحاب قولهم عليهم الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، فالصدر يدل على أن هناك يقين لا تنقضه بالشك، نعلم بنجاسة هذا الإناء فحينئذ لا تنقضه بالشك، وجود طهارة نجاسة في البين لا تنقضه مردد، ولكن ذيله أنه لكن تنقضه بيقين آخر فقد علمنا بوجود نجاسة في البين، فهنا لا بد من نقض اليقين باليقين حينئذ، فالصدر يدل على جواز لا يجوز نقض اليقين بالشك، والذيل يدل على عدم جواز نقض اليقين باليقين، فلو أجرينا الأصل في أطراف العلم الإجمالي يستلزم تناقض الصدر مع الذيل في دليل الاستصحابي، فهل أن كلامه الثاني صحيح مطلقا أم أنه مختص في بعض الموارد، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء